أيها السائر في دنيا الورى قد مضت سنة ربي لا مرى كل عين سوف تغدو آثرا إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل
فالطعن ممن أتى الوحي على
ذكرهم يا من أطال الآمل
وخذ الذكرى وصدقه ولا
تنشغل عن أيذي العرش بلا إنه الحق وبالحق نازل
إنه الحق
وبالحق نازل
مشكلة مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البراءة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتنا في الله أمسية جديدة وحلقة جديدة من برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيل الشيخ إسحاق الحويني حياكم الله شيخنا
بارك الله فيك
بارك الله فيك ورحمة
الله وبركاته
أحبتنا في الله كنا قد تحدثنا في الحلقات الماضية وتكلمنا عن قضية كلمة التوحيد التي هي أساس هذا الدين التي بعث الله بها محمد صلى الله عليه وسلم وقبله من النبيين فالتي كانت الوصية الأولى التي يوصي بها الأنبياء ثم أخذنا الكلام للحديث عن حلاوتها وقضية الدفاع عنها وتكلمنا عن حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه ولم يمنحه أنه أوذي وضرب وعذب حين تذكر أو حين سمع حلاوة لا إله إلا الله أن يعيد الكلام مرة أخرى وأن يضرب مرة أخرى ثم أخذ الكلام بعدها الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه الذي كان سفيرا لعلي بن أبي طالب عند أول فرقة دخلت لهذا الإسلام وهي فرقة الخوارج وما ذكروه له من القضايا الثلاث التي ينقمونها على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة تكلمنا عن القضية الأولى وهي قضية أنه حكم الرجال
في أمر الله
وفي كتاب الله وفي كلام الله
نعم.
هذا التحكيم الذي رفضوه وكان رد عبد الله بن عباس واضحا جليا
نعم.
ثم ننتقل بعد شيخنا إلى النقطتين الأخريين
نعم.
فضل شيخنا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين القضية الثانية التي أثاروها أنهم قالوا قاتل ولم يسبي ولم يغنم فإن كانوا كفارا سبى وغنم وإن كانوا مؤمنين لم يحل قتالهم فقال لهم أتسبون أمكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها فإن قلتم نعم كفرتم هذا يشير إلى قوله تبارك وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما فقال أتستحلون منها ما تستحلون من غيرها فإن قلتم نعم كفرتم وإن قلتم ليست بأمنا كما قال تعالى وأزواجه أمهاتهم كفرتم فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج ما هم قالوا لم يسبي ولم يغنم طيب خلاص احنا نعلم ان جمل عائشة رضي الله عنها عقر وسميت الموقعة بجمل عائشة واخذها علي بن ابي طالب معزدة مكرمة الى المدينة فهل تسبونها وتعتبرونها من جملة السبي فقال خرجت من هذه قالوا خرجت لان لو قالوا نعم كفروا ولو قالوا ليست بأمنا كفروا فهم يدورون بين ضلالتين فهذه خرج منها ابن عباس وأما الثالثة فأنتم تقولون محى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين وذكرهم بصلح الحديبية وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأوا يكتبوا الكتاب بينه وبين قريش وكان علي بن أبي طالب هو الكاتب فقال لعلي اكتب من محمد رسول الله فاعترضوا عليه وقالوا والله لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ولكن انسب نفسك إلى أبيك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي امح رسول الله يعني يمسحها ويكتب ابن عبد الله. فقال علي: والله لا أمحوك أبدا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة فمسحها وكتب: وما يحسن يكتب ابن عبد الله. فوما كان محو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلمة رسول الله محوا للرسالات على الحقيقة، فكذلك لم يكن محوا لإمارة علي على المؤمنين لم يكن محوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما مسح هذه الكلمة.
له أنه هذه له أعظم سلف
طبعا، له أعظم رسول سلف صلى الله عليه وسلم الله.
وكان طرفا في القصة، ليست لم تحكى،
كان هو الكاتب.
نعم.
قال: خرجت من هذه. قالوا: خرج. فرجع معه 4000، تخيل، يعني هم 6000، رجع 4000 لمجرد تفليل الشبهة. ولذلك احنا بنقول يعني في هذا الزمن، في هذا، والإعلام دخل في كل بيت وذهب وفي كل مكان، تفنيد الشبهة حتى وإن كانت تافهة مهم جدا. يعني أنت أيها المستمع، إذا كنت في غناء عن توضيح هذه الشبهة فغيرك في حاجة إليه، كالمائدة عليها طعوم كثيرة فأنت زاهد في هذا وغيرك محتاج إليه. فكذلك المعلومة، يعني أنت إذا سمعت قولا أنت تعرفه لا تقل: لا أنا أعرفه، أو هذا كلام تافه، لأن غيرك محتاج إليه. 4000 يرجعون لمجرد أن ابن عباس رضي الله عنه أقام عليهم الحجة، وكانوا يعتقدون قبل ذلك أن هذا حق. فخرج 4000 مع ابن عباس، وبقي 2000 قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هو ده بقى لما بنقول الصحابة قاتلوا على تنزيله وقاتلوا على تأويله، على تأويل الكتاب.
نعم.
عندنا حديث ذو الخويصرة.
نعم. التميمي. في الآية تقصد تنزيل شيخنا اللي هو معناه الصحابة الأول في مسألة في فترة البعثة وغيرها، هذا قاتلوا على التنزيل.
على التنزيل.
حتى ينزل. نعم. كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. ويفشو في الناس.
وقاتل علي ثم بعد ذلك الأمم الذين تلوه على تأويل الكتاب.
نعم.
وعلي بن أبي طالب قاتل على تأويل القرآن.
وفي كل الأمرين حفظ للدين.
وهذا حفظ.
لو لم يحدث هذا لما فشت الرسالة.
النهاردة القرآن الذين يحرفونه بدعوى التأويل، في تفاسير كاملة، تفاسير إشارية، اللي هي يقول لك هنجيب روح النص، فطلعوا روح النص، يعني طلعوا خرجوا بكلام لا علاقة له بالقرآن. يعني مثلا الذي يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيقول معنى الآية:
من ذا الذي
يشفى عي، يقول من ذل نفسه يشفى من الأمراض القلوب يعني. فطلع بكلام جديد، الآية ليس فيها ذل يذل فهو ذليل، أو ليس فيها هذا الكلام. هو كأنه دخل الآية الفرن أو عملها عجينة وبدأ يشكلها كما يحب. من ذل ذي، أي من ذل نفسه يشفى عي، حرف عين حرف أمر من وعى، يعني عي هذا الكلام. أهو ده يقول لك ده تفسير إشاري، تفسير إشاري لروح النص، عايز يطلع معاني جديدة، فإن يحرف القرآن بدعوة تأويله. لا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل هؤلاء الخوارج الذين حرفوا آيات الله تبارك وتعالى، وأتوا بفهوم جديدة لم يعرفها علي ولا غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني قتالهم ذلك حمانا من أولئك.
ده بالضبط. نعم.
جميل جميل جدا.
فهو ذو الخويصرة التميمي الذي ذث قاتله علي، الذي قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع غنائم حنين، فقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ إنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من أصله، رجال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. ده بيكلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو السادة،
يعني صلاتهم ما تكون أعظم من صلاة أبو بكر وعمر.
نعم. يعني أبو بكر لو رأى صلاة هؤلاء يحقر صلاة نفسه.
الله أكبر.
وكذلك عمر، وهذا في الصيام أيضا. فكيف كانت صلاتهم؟ كيف كانت كان صيامهم؟ يقول يخرج من ضئر هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته من صيامه إلى صيامه، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فعلي بن أبي طالب وهو يقاتل هؤلاء قال التمسوا لي ذو الثدي، كان رجل له ثدي كثدي المرأة اللي هو يعني أنكر على النبي عليه الصلاة والسلام، فبحثوا عنه فلم يجدوه، فقال علي والله ما كذبت ولا كذبت، التمسوه فوجدوه في القتلى،
في قتل الخوارج،
في قتل الخوارج.
نعم.
قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم له له لهذا الرجل
ولمثاله
لقد خبت وخسرت إن لم أعدل.
خبت
لقد 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 خبت وخسرت إن لم أعدل، هو طبعا الضبط الدارج المشهور
خبت وخسرت،
لقد خبت وخسرت، على أساس أنه هو إذا جاز، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يظلم، فالخسران واقع على الظالم ولا يقع على شيء على طرف آخر.
نعم.
لا تزر وازرة
وزر
أخرى. فلكن هنا الضبط ده الذي صوبه، جزاك الله خيرا لفت نظري، الذي صوبه شيخ الإسلام ابن تيمية والنووي، قال تصويبها بفتح التاء لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. وجه هذا الضبط أي لقد خبت أنت وخسرت لسوء ظنك في نبيك
صلى الله عليه وسلم
أنه يظلم وأنه لا يعدل، فهو ده الضبط الذي قال فيه شيخ الإسلام أنه هو الضبط الصحيح لهذه الكلمة.
يدعو
الضبط
عليه
الأول
هو.
لا مشاحة في الضبط. نعم. يعني الضبط الأول هو المفهوم المتبادر لأي قارئ يعني. هنا فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل هؤلاء ومن معه على تأويل القرآن الكريم، فالصحابة لا نظير لهم، قاتلوا على تنزيله يوم نزل، وقاتلوا على تأويله بعد ذلك بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس بعجيب على مثل أبي ذر أن يستعذب العذاب فيها، عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. يعني هذا الكلام يقال في مثل هذه الكلمة، وأن يستعذب المرء كل هوان يراه في سبيلها، فالجزاء عند الله عز وجل هو الجزاء الأوفى يوم يلقاه.
الله أكبر.
إيه نعم.
الله أكبر. إذن شيخنا يعني نخلص من هذه الصورة الرائقة الرائعة أن هذا الفضل وهذه الكرامة وهذه المكانة التي لا تلحق أبدا مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين حموا بيضة الدين، فقد اختار الله قلوبهم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكانوا درعا ووقاء في المرة الأولى قتالهم من أجل نزول هذا القرآن ومقاتلة الكفار والمشركين، ثم كانت الأخرى لما احتاجهم الدين ليقاتلوا عنه ليحموا بيضة الدين مرة أخرى بالحفاظ على النصوص الشرعية كما نزلت وكما سمعوها وفهموها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبت النبي لهم هذا الفهم. إذن فهم الصحابة هو الأصوب وهو طبعاً الأسلم طبعاً وهو الأدق
طبعا، وده التفسير بالمأثور، وهذا الذي ذكره ابن كثير في مقدمة تفسيري وأخذها من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع، أنه هو أفضل تفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المباشرة في التفسير، ثم إن لم نجد هذا فتفسير الصحابة والتابعين الذين أخذوا هذا العلم عن الصحابة وتابعيهم، اللي هو اسم التفسير بالمأثور. وحاول السيوطي رحمة الله عليه أن يجمع هذا التفسير في كتاب الدور المأثور في التفسير بالمأثور، واختصر فيه كتاب ترجمان القرآن الذي كان يذكر كل هذا العزو بإسناده. يعني السيوطي يقول وأخرج مثلا البخاري ومسلم وابن المنذر وعبد بن حميد والبيهقي في الشعب وكذا 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 عن ابن عباس رضي الله عنه في كتاب ترجمان القرآن الذي ليس له أثر حتى الآن. يقول أخرج البخاري وقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ومسلم قال حدثنا فلان عن فلان وابن جرير كذا كذا، ويأتي بالأسانيد كلها، فلا يحوجك أن تبحث عن إسناد حديث في التفسير. ده كان قص يعني موضوع ترجمان القرآن اللي هو السيوطي صنفه. ثم لما وجد الكتاب طال وهمة الناس ضعفت، فاختصر هذا في التفسير بالماثور اللي هو تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم من الأئمة المتبوعين من أئمة التفسير.
كما اختصر أيضا التاريخ الطبري يقصد حين لما تكلم عن قضية الإطالة النفس في التفسير، ثم اختصره إلى هذا.
على هذا ده ابن جرير.
ابن جرير.
ابن جرير طبعا لما قال تنشطون لكتابة التفسير، فقالوا في كم ورقة يكون؟ قال في 30,000 ورقة. فقال هذا مما تفنى دونه الأعمار. فقال إن لله ضعفة الهمم أو خسة
إنما البكاء على خساسة الهمم.
إنما البكاء ده كلام ابن الجوزة. ضعفة الهمم فأملاه في 3,000 ورقة.
الله أكبر.
ثم قال له ما تنشطون إلى كتابة التاريخ من لدن آدم إلى زماننا؟ قالوا في كم ورقة يقول؟ فقال فيكون. فقال نحو ما قال في التفسير. فقالوا يعني هذا مما تفنى دونه الأعمار. فقال إن لله ثم أمله في 3,000 ورقة. يعني هؤلاء يملى عليهم، فما بالك بالذي أملى؟ يعني كيف جمع وكيف هذب وكيف نقع ثم
عندنا
العشر كيف أملى؟
واللي عندنا العشر يعني 3,000 من 30,000 يعني كتب العشر، فكأنه مستعد لكتابة 19 أضعاف هذا الأمر، ولكنه اختصره رضي الله عنهم ورحمه الله. شيخنا لعلنا نعود إلى الإمام الجبل رضي الله عنه وأرضاه الذي يعني مات وحده ويبعث وحده بإذن الله عز وجل،
أبو ذر
رضي الله عنه وأرضاه. القضية لا تخلو من ملامح شخصية، من ملامح من حلو النبي صلى الله عليه وسلم، من اعتنائه به، من حبه لقضية الرحلة، من إسلامه، من كل هذه الملامح في قصة أبي ذر رضي الله عنه. لابد الوقوف مع أغلب ما فيها من ملامح. نحتاج نعود إلى الكلام عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه في البداية منذ أول القصة مع علي بن أبي طالب، وكيف أنه يحتاج إلى الوصول للنبي صلى الله عليه وسلم ليعرف هذه الحقيقة حتى يشتفي، كما كان مثلا سلمان رضي الله عنه وأرضاه الباحث عن الحقيقة. هؤلاء الصحابة الذين كان همهم الوصول إلى الحق من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجدوه على الصورة الرائقة، ولكن هذا من الجيل الأول الأول يعني
يعني تقريبا أبو ذر رضي الله عنه كان من العشر الأوائل.
نعم من العشر
الأوائل الإسلام.
نعم رضي الله عنه. فهل لو وقفنا مع ملامح هذه القصة من بدايتها شيخنا الحبيب، وقضية حتى النبي اعتنى به، وحين أخذ يحدثه بتفاصيل عن حياته ويسأل عنها ويكلمه فيها.
إيه نعم
تفضل شيخنا.
طبعا هو أول شيء لفت نظري في هذه القصة هو رحلة أبي ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب الحق والهدى.
الله أكبر.
فهذه الرحلة في طلب الحق هي سنة الأنبياء والصالحين ومن تبعوهم بإحسان في هذا الأمر. فعندنا مثلا أول رحلة لإنسان هو آدم عليه السلام، لما خلقه الله تبارك وتعالى قال له اذهب إلى هؤلاء الملائكة فاسمعهم ما يقولون لك، فإنها تحيتك وتحية بنيك إلى يوم القيامة. فذهب إليهم، يعني هذا يعني يفهم منه أنه انتقل من مكانه إلى مكان آخر حتى يحييهم، فدي كانها رحلة.
نعم.
من الرحلات، يعني هي طبعا ليست رحلة كرحلة مثلا موسى عليه السلام إلى الخضر في طلب 3 مسائل أيضا، ولا كرحلة الذين تبعوهم وجابوا بلاد الإسلام وشرقا وغربا في طلب الحق والهدى، لكن أي أتحرك من مكان إلى مكان، فكأن هذا الأمر يشي بالرحلة في طلب الحق. فذهب فسلم عليهم، فالسلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه هي تحيتنا حتى الآن، تحية بني آدم إلى أن تقوم.
ولكن بالإمكان هم يجوه، ولكن الله عز وجل
قال له اذهب إلى هؤلاء.
تعظيم للحركة من العلم.
أي نعم.
جميل.
ثم رأينا موسى عليه السلام، يعني موسى عليه السلام في رحلته إلى الخضر. الإمام البخاري ذكر هذه القصة 13 مرة في كتابه،
قصة موسى والخضر.
قصة موسى والخضر منها 3 مواضع في كتاب العلم، أول موضع فيه باب ذهاب موسى إلى الخضر وركوب البحر. ذهاب موسى يعني، وطبعا لا شك عند كل العلماء أن موسى أفضل من الخضر. موسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل، وهو أكثر الأنبياء دورانا في القرآن، قصته دورانا في القرآن هي قصة موسى عليه السلام،
لأن جمعت قطبي الشر فرعون وبني
طبعا
إسرائيل.
ذهب إلى رجل جبار عنيد، قال أنا ربكم الأعلى، فذهب إلى الخضر ليتعلم. الحافظ ابن حجر وهو بيتكلم عن القصة دي قال هذا معناه أن المرأة إذا بلغت درجة العليا من السيادة لم يمنعه ذلك أن يستزيد، يعني حتى يسد النقص الذي عنده. لأن موسى عليه السلام لما خطب في ملأ من بني إسرائيل ورقت القلوب وذرفت العيون فتبعاه رجل فقال يا كريم الله أتعلم أحدا هو أعلم منك؟ قال لا، هو في الأرض أعلم منك؟ قال لا. فعاتب الله عز وجل على موسى أنه لم يرد العلم إليه،
كان وإن كان هو لا يعلم،
الله أعلم. وإن كان موسى عليه السلام هو نبي الزمان ولا يتصور أن يكون هناك إنسان فوقه في العلم، لذلك قال موسى عليه السلام ما قال. لكن كلمة الرجل قال له هل تعلم أحدا في الأرض هو أعلم منك؟ قال لا، هذا ما غلب على ظنه عليه السلام. فعتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه، فقال بلى إن لنا عبدا اسمه خضر في مجمع البحرين. وكانت قصته يمكن ربما نقف على فوائدها. الحقيقة يعني لما قال باب ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، طبعا البحر عند العرب كان مهيبا مرعبا، لدرجة أنه يعني في الأزمان المتأخرة أتى رجل أبا العباس المبرد إمام اللغة يقول له أريد أن أقرأ عليك كتاب السيبوي.
الكتاب
اسمه الكتاب يعني. فقال له استعظاما لما طلب، قال له أي بني هل ركبت البحر؟ يعني إذا دخلت في كتاب سيبوي كأنما ركبت البحر، يعني لا منجى من الله إلا إليه، يعني خلاص البحر كان ظلمات
غرقان
غرقان. واخد بالك؟ فهو يقول الحافظ ابن حجر يعني أنه موسى عليه السلام بلغ من السيادة المقام الأعلى ولم يمنعه هذا أن يذهب إلى الخضر ويتحمل هذه المشاق في طلبه لتعلم ثلاثة مسائل. الحقيقة ده يعني إذا التفت طالب العلم الذي يرحل إلى طلب العلم خلفه وجد سلفه الأنبياء، ووجد سلفه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمة الله عليه روى معلقا في صحيحه ووصله في كتاب الأدب المفرد أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما علم أن رجلا في مصر عنده حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمه. قال جابر فابتعت بعيرا فسرت عليه شهرا كاملا حتى أتيت مصر من المدينة، حتى أتيت مصر فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، قال فقال للغلام قل له جابر، فقال ابن عبد الله
الصحابي اللي في قصة محمد بن مسلم اللي هو الذي دفن معه عصاته الذي أمر التي أعطاه إياها النبي صلى الله عليه وسلم.
لا هذا ليس هذا القصة، هذه قصة أخرى.
لا أقصد هو هذا الصحابي الذي دفن مع العصا
عبد الله بن أنيس.
أي نعم، الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقصد هو الصحابي هذا.
أي نعم. فهو قال جابر بالباب، قال ابن عبد الله، قال نعم، فخرج فاعتنقه. حتى البخاري يعني أورده في الأدب المفرد، قال باب المعانقة، واعتد بهذا الحديث على جواز أن يعانق الرجل أخاه إذا لقيه، ولا سيما إذا جاء من سفر أو نحو ذلك. المهم قال له علمت أن عندك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه، فخشيت أن أموت أنا أو تموت أنت ولا أسمعه منك. فقال له نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة ناداهم من صوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، من قرب يقول أنا الديان، أنا الملك. إنه لا ينبغي لرجل من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا أحد يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قالوا كيف يا رسول الله وليس ثم دينار ولا درهم؟ قال بالحسنات والسيئات. يعني جابر بن عبد الله لأجل أن يسمع حديثا، لعلمك جابر من المكثرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مسند جابر يعتبر من أكبر المسانيد كمسند العبادلة الأربعة، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عباس، وكمسند عائشة، وكمسند أبي هريرة، وجابر وأبو موسى الأشعري. دي المسانيد الكثيرة، روى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جابر أحد المفتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك
واحد المقربين من النبي،
واحد المقربين طبعا الناس وله مع النبي صلى الله عليه وسلم قصص، ومع ذلك سمع أنه أن فلانا بمصر عنده حديث لعله يتعلق بحكم شرعي، لعله يتعلق بحلال وحرام، أراد أن يعلمه جابر، فابتاع بعيرا وسار شهرا كاملا 30 يوما إلى رجل لأجل حديث واحد. فهذه رحلة الصحابة، وعندنا رحلة أبي ذر رضي الله عنه، وعندنا رحلات أخرى ربما، وأرى أنه لزاما علينا
أكيد نتكلم
عن رحلة أهل العلم تحفيزا لطلبة العلم على تحمل المشاق في سبيل طلب العلم الذي هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
أكيد طبعا. طب شيخنا، قبل أن ندلف الكلام عن رحلة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، الملمح العجيب اللي ممكن يعني هو لما دخل على الصحابي على عبد الله بن نيس رضي الله عنه وأرضاه وقال سمعت أن عندك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمه ولا أعلمه وأردت أن أعرفه منك، فعبد الله بن نيس شرع ليخبره عن الحديث. فيعني هو يعني كانت الفطنة، وكانت لما كانوا مثل لما نسمع في قصة شعبة لما قال له يقول له حديث الوضوء، كأنه ليس في الوضوء إلا
حديث واحد،
وهذا كأنه يعني يعرف،
سبحان الله، كأنه يعرف ما الذي رحل من أجله. سبحان الله. يعني قال عندك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خفت أن أموت أنا أو تموت أنت؟ قال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم،
وشرع في الحديث،
وشرع في الحديث،
فهو كأنه يعني وهذا هذا هذا سعة علم واطلاع، هو عارف إيش الأحاديث اللي عند جابر، وعارف اللي عنده، ويعرف ما الذي يفتقده جابر رضي الله عنه وأرضاه.
هو الحقيقة لم أرى في يعني لم أقف في طرق القصة بحسب ما يعني جمعت طرقها أنه قال ما هو الحديث الذي جئت من أجله. قال حديث كذا وكذا، لأن جابر لا علم عنده بالحديث حتى يخبره، حتى لو سأل.
صحيح.
لو قال له ما الحديث يقول أنا لا أدري، عندك حديث أنا لا أعلمه. فهذا يعني لم أقف في يعني في طرق الحديث على شيء يدل عليه،
كأنما يعني كأنما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الحديث هذا في حضرة عبد الله بن أنيس وعدد قليل من الصحابة، أو هو لعبد الله بن أنيس، فكأنما هذا الذي بين أن عند فيه فرادة في هذا الحديث.
هو فات جابر على أي حال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
لأن
تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقول قولا ما كان أجمع الصحابة كلهم حتى يقوله، حتى يقوله، إنما كان يتكلم عندما حضر.
جميل.
ولذلك قال لهم ليبلغ الشاهد الغائب.
جميل جدا.
فرب مبلغ أوعى من سامع يعني.
رضي الله.
وعندنا حتى قصة عمر بن الخطاب مع الرجل من جاري من الأنصار، لما كان عمر وهذا الجار يتناوبون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا عمر ينزل يوما وهذا الجار ينزل يوما، فإذا نزل أحدهما أتى بما كان في هذا اليوم، إذا نزل وحي، إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أقضية، إذا قال قولا يقول لو فعل كذا وكذا، وإذا كان اليوم التالي ينزل الآخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا منهم على العلم. فكان يكون عند كل الصحابين ما ليس عند الآخر، عشان كده ايه يعني الجماعة اللي هم عاملين يقولوا كيف انفرد هذا بهذا. طب اعجب من هذا، تذكرته حديثا، هو من اعجب ما يكون.
طيب مع انه لانه عجيب، استاذنك ان ينطلق ان تبدأ به الحلقة القادمة.
ما شاء الله. والله كنت عايز اقول بس زي
الله يذكرني واياك ان شاء الله الشهادة باذن الله عز وجل، ويذكرني الحديث في بداية الحلقة القادمة، لانه حتى لا يكون هو بداية واستهلال، ونكمل بعده حديث أبو ذر اللي ما تكلمنا عن قضية رحلته رضي الله عنه وارضاه. رفع الله قدرك في دار إن شاء الله حبيب، أكرمك الله. وإن كان هذا الكلام سيغضب قاطعة الشيخ وخليه يكمل، لكن هو النظام العام للبرامج أن تبتدي وتنتهي، ولهذا ننهيه حتى نبدأ بحديث جديد من حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكلام شيق ماتع لشيخنا وكل كلامه شيق ماتع. وحتى ألقاكم على الخير والطاعة أقول لكم دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها السائر في دنيا الورى، قد مضى السنة ربي لا مرى، كل عين سوف تغدو آثرا، إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل، فاطعن ممن أتى الوحي على ذكرهم يا من أطال الآمل، وخذ الذكرى وصدقه ولا تنشغل عن أيذ العرش بلا، إنه الحق وبالحق نازل، إنه الحق وبالحق نازل.